أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 26 من شهر جماد الآخرة 1400 من الهجرة، الموافق 28 من شهر أكتوبر 1997 من الميلاد.
من خلال هذا الكتاب الطيب المبارك تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وموقفنا عند قوله رحمه الله: ولما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا، فقال: وبشر، أي أيها الرسول ومن قام مقامك، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وهذا من الشيخ رحمه الله يؤكد ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه إذا جمع الإيمان والعمل في نص واحد فيقصد بالإيمان ما في القلب، ويقصد بالعمل ما تقوم به الجوارح، فحيث جمع فالإيمان ما في القلب والعمل ما في الجوارح، وإلا لكان تكرارا بلا لزوم. وحتى لو قيل إنه من باب عطف الخاص على العام، فإن هذا أيضا يؤكد أن العمل عمل الجوارح. وعلى كل، فإن أهل السنة يعرفون أن العمل من الإيمان، يعرفون أن العمل من الإيمان وأنه داخل في الإيمان، ولكن حيث جمع الإيمان مع العمل فإن الإيمان يقصد به أصل الإيمان، أي الذي هو في القلب، والعمل وإن كان من الإيمان لكن حيث عطف العمل على الإيمان فالعمل هو ما يتعلق بالجوارح، والإيمان ما يتعلق بالقلب، وهو أصل الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كما إذا جمع أيضا أو قرن بين الإسلام والإيمان، فالإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر، كما في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فوصف الإسلام بالأعمال الظاهرة بالمباني الخمسة وكلها ظاهرة، وسأله ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه كلها عقائد وأعمال باطنة وهي كلها في القلب، فأصل الإيمان في القلب. فإذا جمع بين الإيمان والإسلام فالإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، وإذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح فإن العمل الصالح هو أيضا عمل الجوارح، والإيمان هو ما في القلب وهو أصل الإيمان، كما يؤكده كلام الشيخ في هذا المقام، فإنه قال: وبشر أيها الرسول ومن قام مقامك. فالبشرى هنا وإن كانت للرسول، وإن كان الأمر فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، وبشر أي يا أيها الرسول بشر، لكنه أسوة لجميع المؤمنين بالله واليوم الآخر، فكل من قام مقام الرسول يبشر أيضا. ومن الذين يقومون مقام الرسول؟ إنما هم العلماء ورثة الأنبياء. قال: وبشر أيها الرسول، أي أيها الرسول ومن قام مقامك، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. هنا قد يقول جاهل الشيخ السعدي جهمي أو الشيخ السعدي مرجئ، لأنه قال الإيمان في القلب فقط. فكل من أحسن الظن بأهل العلم من أهل السنة الذين يتبعون السلف الصالح لابد أن يضع كل كلمة قالوها في المقام الذي يناسبها، وإلا لضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض. فالذي يحسن الظن بالعلماء ويعرفهم لا يضرب كلامهم بعضه ببعض، بل يفسر كل شيء بحسب المقام الذي يقتضيه وبحسب الحال الذي يناسبه. فهنا الشيخ قال: وبشر الذين آمنوا، أي آمنوا بماذا؟ بقلوبهم. وإلا فالشيخ يؤمن كسائر علماء أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. الشيخ يعرف هذا، لكنه يفسر نصا معينا في موضع معين قرن فيه الإيمان بالعمل الصالح. ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كلمة الإيمان وكلمة الإسلام وكلمة العمل الصالح وكلمة الكفر وكلمة الفسوق وكلمة العصيان وكلمة الظلم، كل هذه الكلمات التي كثر ذكرها في القرآن والسنة ينبغي أن تفسر بحسب مراد الشارع، بحسب مراد الله سبحانه، وبحسب مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعرف من كلام العرب كما يدعيه المبتدعة. فالمبتدعة يأتونك بتفسير هذه الألفاظ لغة، ثم يريدون القضاء على الشرع بالمعاني اللغوية لهذه الكلمات، وهذا غلط، وهي ليست طريقة أهل السنة ولا طريقة سلفنا الصالح. فأهل السنة والسلف الصالح يفسرون هذه الكلمات التي كثر ورودها في الكتاب والسنة بحسب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بحسب مراد الله وبلاغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الكلمات كما قلنا كثر ذكرها في الكتاب والسنة. طيب، في بعض المواضع ترد الكلمة مطلقة، ترد الكلمة مطلقة، كقوله تعالى مثلا: أولئك هم المؤمنون حقا، مؤمنون، ولكن هنا قيدت، إنما الإطلاق في أول الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبعد أن أطلق الإيمان قيد في النهاية بأنه الإيمان الحق. وكذلك قد يرد الإيمان مقرونا بالعمل الصالح كما في هذه الآية، فقد ترد الكلمة مطلقة، وقد ترد مقيدة، وقد ترد مفردة، وقد ترد مقرونة. فمثل هذه الكلمات كالإيمان والكفر والعمل الصالح والفسوق والعصيان ونحو ذلك ترد أحيانا مطلقة، وترد أحيانا مقيدة، وترد أحيانا مفردة، وترد أحيانا مقرونة. وفي كل موضع تفسر بحسب ما يقتضيه المقال. إذن ليس لهذا قاعدة مطلقة في كل لفظ إيمان في الكتاب والسنة، بل أحيانا يطلق الإيمان ويراد به ما في الباطن فقط، وأحيانا يطلق الإيمان ويراد به الكل، ما في الظاهر وما في الباطن، وأحيانا يطلق الإيمان ويراد به الإيمان الحق الكامل، وأحيانا يطلق الإيمان ويراد به من دخل في وصف الإيمان ولو بمثقال ذرة، مثل قول الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب هنا لجميع المؤمنين، ولو لم يكن في قلب هذا المؤمن إلا مثقال ذرة. بل يا أيها الذين آمنوا هنا يدخل فيه من دخل في الإيمان ظاهرا ولو كان في الباطن منافقا. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب هنا لكل من دخل في الإيمان حتى وإن كان دخوله ليس دخولا حقيقيا في الباطن، فالخطاب للمكلفين يدخل فيه كل من انتسب إلى الإسلام في أحكام الدنيا الظاهرة. فكلمة آمن، آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أولئك هم المؤمنون، إن الذين آمنوا، ما الإسلام، ما الإيمان، إن الذين آمنوا عملوا الصالحات، طيب ما الضابط؟ يقول هنا ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمبتدعة أن كلمة الإيمان وكذلك ما يقابلها من الكفر أو الفسوق أو العصيان يفسر مثل هذا اللفظ في كل موضع بحسب ما يقتضيه، فيختلف حال الإطلاق عن التقييد، ويختلف حال الإفراد عن الاقتران، هكذا ولا؟ فيأتي صاحب البدعة ويقول لك لا، هذا الكلام ليس بصحيح، فهو يريد شيئا واحدا، يريد قاعدة مضطردة يسير عليها تخالف كل قواعد أهل السنة والجماعة. فالشاهد أن أهل السنة كما تلاحظون الآن، ربنا سبحانه يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا المراد بالذين آمنوا كما قال الشيخ ورجح بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. لماذا فسر الشيخ هنا الإيمان بأنه ما في القلب؟ لأن كلمة الإيمان هنا ليست مطلقة، وإنما معذرة، كلمة الإيمان هنا ليست مفردة، وإنما هي مقرونة. مقرونة بماذا؟ بالعمل الصالح. إذن لو قلنا إن العمل الصالح ها هنا داخل في مسمى الإيمان لكان هذا تكرارا بلا فائدة، والتكرار الذي يكون له فائدة كالتخصيص لا ينطبق على مثل هذا الموضع. لماذا؟ لأن الإفراد بعد التعميم والتخصيص بعد الإطلاق هذا يكون له فائدة، كقول الله تعالى مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكاش فإن الله عدو للكافرين، هذا يفيد تخصيصا لجبريل وتخصيصا لميكال بالشرف والفضل، وإلا فهم من جملة الملائكة لكنهم من أفضل الملائكة، فهنا ذكرهم لما لهم من فضل ولما لهم من إيه؟ من شرف، هكذا؟ نعم. كذلك كقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فذكر العلماء بعد ذكر المؤمنين لما للعلماء من إيه؟ من قدر زائد ومن شرف. فهنا إذا قلنا هذا في قول الله تعالى إن الذين آمنوا أو بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأيهما هو الأصل وهو الأشرف وهو الأكمل؟ هو العمل الظاهر أم الإيمان الباطن؟ الإيمان الباطن هو الأصل، فإن العمل الظاهر ما نتج إلا عن الإيمان الباطن. فإن قلنا إن العمل له مزية وشرف على سائر الإيمان فهذا قلب للأمر، لأن الإيمان إنما الأشرف فيه أصله التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، إن الله لا ينظر إلى صوركم، فليس الأمر بالصورة وإنما الأصل في القلوب والأعمال إنما هي تابعة لها. فليس صوابا في هذا الموضع أن يقال إن الإيمان يشمل ما في القلب وما في اللسان وما في الجوارح، ثم خص الله سبحانه وتعالى ما في الجوارح لزيادة شرفه، هذا يصلح؟ ما يصلح، لأن ما في الجوارح ليس هو الأشرف وليس هو الأكمل وليس هو الأتم، وإنما ما في القلب هو الأشرف وهو الأكمل وهو الأتم، وإنما الفرع هو الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان الصواب من أقوال أهل العلم أن كلمة الإيمان إذا اقترنت بالإسلام أو بالعمل الصالح فالإيمان ما في القلب، والإسلام أو العمل الصالح هو ما على الجوارح، فتختلف يختلف معنى الكلمة بين حال إطلاقها وتقييدها وبين حال إفرادها واقترانها، ويفسر في كل مكان بما يناسبه. أيضا ما قاله بعضهم هداه الله من أن كلمة الكفر إذا أطلقت فالأصل فيها أنها تخرج من الملة، هذا غلط. وما قاله أحد من أهل العلم، هذا غلط، وما قاله أحد من أهل العلم، بل الصواب أن كلمة الكفر إذا أطلقت دخل فيها كل ما هو كفر، دخل فيها كل ما هو كفر، يدخل فيها الأكبر ويدخل فيها الأصغر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي هي في الكفر الأكبر، أي في الكفار والمشركين، يستدلون بها على المسلمين. لكن يستدلون بها على إخراج المسلمين من الملة، أم يستدلون بها على أن في المسلم نوع كفر؟ كانوا يستدلون بها على أن في المسلم نوع كفر، وإلا فلا يقصدون أبدا أن يخرجوا المسلمين من الملة. فمن الذين قالوا إن هذه الآيات تخرج المسلمين من الملة؟ إنما قال ذلك الخوارج. فالخوارج كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذهبوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين، والمسلمون عندهم أصل الإيمان، وأما الكفار فليس عندهم أصل الإيمان. فإذا وقع الكفر من المسلم فهو كفر، ولكن ليس ككفر أولئكم المشركين. فمن قال إن الأصل في الكفر أنه يخرج من الملة مخطئ، كما لو قال إن الأصل في الإيمان أنه هو الذي يدخل الجنة مخطئ، لأن كلمة الإيمان إذا قيل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهل الخطاب هنا والأمر سواء، أو الإيمان الذي خطبوا به يخالف الإيمان الذي أمروا به؟ هو هو؟ لا، وإلا ما كان للآية معنى يا أيها الذين آمنوا أياما استحققتم الجنة آمنوا استحقوا الجنة، أي اعملوا ما يدخلكم الجنة. فإذا كانوا هم يستحقون الجنة بالخطاب فما فائدة الأمر بالإيمان؟ فعندما يقال يا أيها الذين آمنوا هنا الخطاب لكل من عنده شيء من الإيمان، فكلمة الإيمان هنا كلمة الإيمان مطلقة، يا أيها الذين آمنوا دخل فيها كل مؤمن ولو لم يكن عنده إلا مثقال ذرة من إيمان، فيدخل هنا فيها جميع المسلمين، بل يدخل كما قلت من كان منافقا في الحقيقة، لأنه مخاطب بهذا التكليف. آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الأمر هنا بتحقيق ما وجب عليهم من إيمان، الأمر هنا بتحقيق ما وجب عليهم من إيمان. فالشاهد أن كلمة الإيمان ككلمة الكفر يختلف معناها بالإطلاق والتقييد، ويختلف معناها بالإفراد والاقتران، وفي كل موضع لها المعنى الذي يناسبها. ولهذا لعلي قلت لكم في بعض المناسبات ما سألت عنه شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله مباشرة ومشافهة عندما قدر الله لي أن ألتقي به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك سنة سبع وتسعين وألف من الهجرة، وهذا قبل كم سنة تقريبا إخوان؟ 20، قبل 21 عاما التقيت به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مجلس خاص جمعني معه ومعي شخص ثالث لا أذكر من هو الآن، فسألته سؤالا، وكنت وقتها كهؤلاء الحيارة، كنت وقتها كهؤلاء الحيارة المتخبطين، فكنت أقول هذا اللفظ هذا النص يفسر بالكفر الأكبر وهذا يفسر بالكفر الأصغر دون ما ضابط ولا رابط، بل كنت أذهب وقتها أو أسير على القاعدة التي يقولها بعضهم الآن أن الأصل في الكفر إذا أطلق أنه المخرج من ملة الإسلام حتى يأتي الصارف. فسألت الشيخ سؤالا محددا، فقلت له يا شيخ كلمة الكفر إذا وردت في النصوص هل الأصل حملها على الأكبر حتى يثبت خلاف ذلك، أو الأصل حملها على الأصغر حتى يثبت خلاف ذلك؟ فقال لي هذا ليس له قاعدة مضطردة، كل نص بحسبه، بل النص الواحد قد يختلف تفسيره بحسب حال من يطبق عليه النص، أي النص الواحد قد يحكم على شخص به بالخروج من الملة وعلى شخص آخر بأنه ليس خارجا من الملة. ووقتها ما فهمت كلام الشيخ، في ذلك الوقت قبل 21 عاما ما فهمت كلام الشيخ، وخرجت من عنده وأنا أقول هذا رجل عالم، هل فعلا هذا رجل عالم؟ ما أدري، ما فهمت كلامه. وطبعا كان العيب في رأسي، لم يكن العيب في علم الشيخ، وإنما كان العيب في رأسي أنا. وكذلك يعني هذا ينطبق علي وعلى كل من لا يفهمون كلام العلماء، ينطبق علينا قول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآيته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآيته وآفته من الفهم السقيم، يعني الآفة من رأسه. أما كلام العلماء فمنضبط، فتجد من لا يفهم كلام أهل العلم، من لا يفهم كلام أهل العلم يضرب كلام العلماء بعضه ببعض، ويتهمهم بأنهم ماذا؟ متناقضون ومتضاربون أو مرجئة كما يقول بعضهم الآن هداهم الله. فالشاهد يعني أن هنا الإيمان، الشيخ السعدي فسر الإيمان بأنه ما في القلب، بأن الشيخ، برغم أن الشيخ رحمه الله من أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإن الإيمان يدخل فيه الاعتقاد بالقلب، ويدخل فيه النطق باللسان، ويدخل فيه العمل بالجوارح، فلماذا فسر الإيمان ها هنا بأنه ما في القلب؟ لأن الإيمان اقترن بالعمل الصالح، عطف العمل الصالح على الإيمان، على الإيمان، وليس هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن عطف الخاص على العام لابد أن يكون لفائدة، فما الفائدة من ذكر العمل الصالح هنا بعد الإيمان؟ أهي مزية العمل الصالح، مزية عمل الجوارح على ما في القلب؟ لا. ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ وبرغم هذا لا نقول إن القائل بأنه من باب عطف الخاص على العام ليس من أهل السنة، لأنه من أهل السنة من قال هذا، وقالوا إن العمل الصالح ذكر لكي لا يتوهم متوهم أنه يكتفى بما في ماذا؟ بما في القلب. وعلى هذا فإنهم أيضا يفسرون الإيمان بأنه ماذا؟ في هذا النص بأنه أصلا يطلق على ما في القلب، وإلا فالعمل داخل في مسمى الإيمان. ولكن كما قلت إن باب عطف الخاص على العام إنما يكون لفائدة واضحة كالشرف والرتبة والفضيلة، كما عطف جبريل وميكال على الملائكة لما لهم من فضل ومزية وشرف، وكما عطف العلماء على عامة المؤمنين لما للعلماء من فضل وشرف ومزية. وإلا فهنا لو قلنا بهذا لانقلب الأمر، ولصار ما في العمل الصالح على الجوارح هو الأصل، ومعروف أن الإيمان هو أن ما في القلب هو الأصل، وليست الجوارح هي الأصل، بل الجوارح فرع لصلاح القلوب أو لفساد القلوب. فالراجح هو ما قاله الشيخ، الراجح هو ما قاله الشيخ. فالشيخ يفسر الإيمان بأنه ما في القلب، برغم أنه كسائر علماء السنة يعتقد أن الإيمان إنما يدخل فيه اعتقاد القلب ونطق اللسان أو قول اللسان وعمل الجوارح، ولكن هنا ذكرت الجوارح فاقتضى أن يكون هذا كما فسر الشيخ: الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بماذا؟ بجوارحهم. ومثل هذا حديث جبريل الذي سبق، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة مع أنها داخلة في مسمى الإيمان، وفسر الإيمان بأنه الاعتقادات القلبية، برغم أن الإسلام يدخل في الإيمان، برغم أن الإسلام يدخل في مسمى الإيمان، فالإسلام هو الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان أو ليست داخلة؟ داخلة. ولكن حيث قرن الإيمان والإسلام فالإيمان ما في القلب، والإسلام ما ظهر، والإسلام ما ظهر، فالظاهر هو الإسلام والباطن هو الإيمان. والإسلام الظاهر لا يكون صحيحا إلا بإيمان باطن، والإيمان الباطن لا يكون على أتم أحواله إلا بالإسلام الظاهر، وهذا معروف. لكن حيث قرنا فالإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، كما في حديث جبريل، وإلا لاتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخالف أهل السنة والجماعة، فجعل الإيمان ليس داخلا فيه الأعمال الصالحة، وهذا ما يقوله طبعا مسلم بحال من الأحوال. والشاهد على كل حال أننا لا بد أن نفهم النصوص فهما صحيحا، وكان أهل السنة من الصحابة والتابعين
كما قلت يعملون النصوص التي هي أصلا في المشركين يعملونها في المسلمين، ولكن ليس كأعمال الخوارج، فالخوارج يعملونها بمعنى إخراج المسلم من الملة. فكان الصحابة مثلا إذا رأى أحدهم مسلما يلبس تميمة يقول صدق الله إذ يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهو يعرف أن هذا موحد، لكن يطبق الآية عليه بمعنى أنه فيه شرك، بمعنى أنه فيه شرك. فما قالوا إن الأصل في الآية أنها تحمل على الأكبر حتى يرد الصارف، والأصل في الشرك هو المخرج حتى يرد الصارف، بل كانوا كما قلت إذا أطلق الكفر دخل فيه سائر المعاصي، دخل فيه أصله وشعبه، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه أصله وشعبه، وإذا أطلق الظلم دخل فيه أصله وشعبه، إلا أن يكون مقيدا أو مقرونا كما سبق فيفسر بحسبه، والله تعالى على أعلم. ولعلنا نستفيد مزيد فوائد في هذا الموضوع من خلال شرح كتاب الإيمان إن شاء الله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب يقول وبشر أي أيها الرسول ومن قام مقامك الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصف أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. هنا الشيخ له لفتة لطيفة، من أن الصالح سمي صالحا لأنه يصلح أن يجاور الرحمن سبحانه وتعالى، قال الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته فبشرهم أن لهم جنات أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، أنهار لبن وأنهار عسل وأنهار ماء وأنهار خمر، تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة إيش عندكم خاصة بالسين بالصاد بالسين عندي، ليس فيها ثمرة خاصة، وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله وأتوا به متشابها خاصة، ما أعرف معنى هذا اللفظ، يراجع فيه غريب القرآن ويراجع أيضا المعاجم، فما أعرف معنى هذا اللفظ. وقوله وأتوا به متشابها قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة ولعل هذا أحسن. ثم لما ذكر مسكنهم، إذن أهل الجنة يرزقون فيها بأنواع من المطاعم والمشارب من كثرتها يشبه بعضها بعضا ولكنها مختلفة، فكلما رزقوا منها بصنف ظنوه الآخر، فإذا بهم يفاجؤون بأنه غير الصنف الذي ذاقوه أول مرة فثمارها كثيرة وأكلها متنوع وكذلك شرابها متنوع وإن كان متشابها في الحسن وفي اللذة. قال ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه فقال ولهم فيها أزواج مطهرة فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير فهن مطهرات الأخلاق مطهرات الخلق المطهرات في الخلق ومطهرات أيضا في الخلقة أي خلقهن طاهر وخلقهن أيضا طاهر يعني مطهرات في أجسامهن ومطهرات أيضا في أخلاقهن فهن مطهرات الأخلاق مطهرات الخلق مطهرات اللسان مطهرات الأبصار فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القول والفعل ومطهر خلقهن من الحيض ومطهر خلقهن أي الخلقة من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان مطهرات اللسان والطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به ذكر المبشر والمبشر والمبشر به المبشر هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أهل العلم والمبشر المؤمنون والمبشر به الجنة وما فيها نعم قال ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة والسبب هو الإيمان والعمل الصالح السبب هو الإيمان والعمل الصالح نعم يقول هنا أخونا ما أدري من هو مجهول شعيب هذا خط شعيب من رضوان طيب حفظك الله طيب يقول أخونا رضوان قال الرازي في المختار المختار الصحاح يعني خاء سين سين في مادة خاء سين سين الخاء والسين بعدها سين يقول الخسيس الدنيء وقد خس يخس بالفتح خسة وخساسة واستخسه عده خسيسا والخس بالفتح بقلة الخس معروف الخس الذي نأكله وهو بالسين وليس بالصاد الظاهر نعم والخس بالفتح بقلة انتهى طيب نعود إلى الموضع الذي ليس فيها ثمرة خاسة يعني دنيئة إذن خاسة هنا بمعنى إيه؟ دنيئة أو رديئة يعني ليس فيها ثمرة فاسدة ولا ثمرة رديئة ولا ثمرة رديئة ليس فيها إلا ثمار طيبة ليس في الجنة إلا الثمار الطيبة فليس فيها ثمرة خاسة يعني رديئة أو دنيئة أو فاسدة قال فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن قام مقامه من أمته والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال الصالحة معذرة وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها فإنها بذلك تخف وتسهل. إذا ذكر الثواب لا شك أن هذا يشجع وينشط ويسهل على العامل العمل، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت. فالمؤمن يبشر وهو حي، ويبشر عندما يلقى ربه عند الوفاة. نعم. ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله. آمين يا رب العالمين. طيب، نحن أظن ما كنا قد قرأنا هذه الآيات الأخيرات، ولا قرأنا؟ نحن قرأنا إلى قول الله تعالى في آخر وصف المنافقين، هكذا؟ طيب، نقرأ من أول قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى آخر هذا الربع. وبهذا نكون قد انتهينا من ربع كامل من المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهل من السنة أن يقول القارئ صدق الله العظيم بعد الفراغ من التلاوة؟ لا، ليس هذا من السنة، بل هذا يعتبر من البدع والمحدثات، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. ما ثبت أبدا أن قارئا منهم ختم تلاوته بمثل هذا، ولا يقال إنها بدعة حسنة، فليس في الإسلام بدعة حسنة، ليس في الدين بدعة حسنة، وإنما في الإسلام سنة حسنة. سنة حسنة شيء، وبدعة حسنة شيء آخر. فسنة حسنة لها أصل في الكتاب وفي السنة، ولها أصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ككتابة المصاحف، وكإنشاء المدارس والمعاهد، وككتابة الأحاديث وما إلى ذلك. هذا له أصل في السنة يرجع إليه، فليست بدعة، وإنما هي سنن حسنة. أما البدعة فلا تطلق البدعة شرعا إلا على ما كان مخالفا للشرع وليس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يقل صلوات الله وسلامه عليه: إن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، كما قسم بعض أهل العلم، فإنهم وإن كانوا مجتهدين في هذا التقسيم إلا أنه يخالف تماما حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والذي سمعتم طرفا أو جزءا منه، وفيه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، فلا يوجد شيء في ديننا يعرف بالبدعة الحسنة. أما السنة الحسنة فلها أصل، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكتابة المصحف وإن لم يكن المصحف بعينه وبهذه الصورة موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد أذن لأصحابه في كتابة القرآن أو لم يأذن أذن، وكذلك كتابة الأحاديث أذن لهم في كتابة الحديث أو لم يأذن أذن. فأصل الكتابة مسنون، أصل الكتابة مسنون، ولذلك فإن طباعة المصاحف وطباعة الكتب التي ينتشر بها الخير تعتبر من السنن الحسنة. وإن كان الشيء الذي أحدثناه بصورته وليس له مثال سابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليه لغة أنه بدعة، لكنه لا يصدق عليه ذلك شرعا. فهذا الكتاب الذي بين يدي يصدق عليه لغة أنه بدعة، فالبدعة لغة كل ما أحدث على غير مثال سابق. فهذه الكتب كانت موجودة في يد الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، بهذه الصورة ما كانت موجودة، لكن أصل الكتابة كان معروفا فيما بينهم أو لا؟ أصل التدوين كان معروفا فيما بينهم، هذا هو. إذن هذا الكتاب شرعا يسمى بدعة أو يسمى سنة حسنة؟ يسمى سنة حسنة، فلا بد من التفريق بين ما جاز لغة وبين ما يجوز شرعا. فلغة يجوز أن تطلق البدعة على كل ما أحدث ولم يكن له مثال سبق، فالسيارة على هذا بدعة والطائرة بدعة، لكنها لغوية أم شرعية؟ لغوية. طيب، يعني إذن كل شيء اخترع ولم يكن موجودا مثله قبل ذلك فإنه يعتبر لغة، يعتبر ماذا؟ يعتبر بدعة من الناحية اللغوية. فنقول السيارة بدعة والطائرة بدعة والملاعق بدعة والشوك بدعة والسكاكين بصورتها الحالية بدعة، لكن هي من حيث الشرع يجيزها ويبيحها ولا يجيزها ويبيحها، فليست هي بدعة من الناحية مباحات، هذه كلها مباحات. والسنة الحسنة كذلك، وإن صدق عليها لغة أنها بدعة لكنها شرعا لا تسمى بدعا كما وصفت. ومنه وصف عمر رضي الله عنه لصلاة الناس خلف إمام واحد في شهر رمضان، قال نعمة البدعة هذه، لا يقصد البدعة الشرعية وإنما يقصد البدعة اللغوية. فكلام العرب يتسع لهذا، وصف ما لم يكن موجودا بعينه وبصورته قبل ذلك بأنه بدعة هذا يصح لغة. أما من الناحية الشرعية فما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس في رمضان على قارئ واحد وإمام واحد له أصل ولا ليس أم ليس له أصل؟ له أصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس أو لم يصلي.